الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده تعالى واستهديه واسترشده واستغفره وأتوب إليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وهاجا وقمرا منيرا. فهدى الله به الأمة وكشف به عنها الغمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، أيها الأحبة المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم، فهذه الدنيا إلى الزوال والموت يعمنا والقبر يضمنا وإلى الله مرجعنا، فهنيئا لمن بر واتقى. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيها الأحبة المسلمون، أفضل الأعمال عند الله تعالى على الإطلاق إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون العبد مؤمنا ما لم يصدق القرآن العظيم، وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من أراد أن يقول في القرآن برأيه فقد ضل، وأما من أراد أن يرد شيئا من القرآن أو يرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضل، فقد ظلم نفسه ولن يضر الله شيئا. هؤلاء الناس الذين يعرضون عن القرآن الكريم ويقبلون على أهواء شيطانية، هؤلاء إن ماتوا على ما هم عليه فإن الجحيم هي المأوى. أما من كان على غير الإيمان ثم هدى الله قلبه وختم له بالسعادة فهو من أهل جنة نعيم عند الله تبارك وتعالى. والعبد مأمور باتباع القرآن الكريم، مأمور باتباع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، منهي عن أن يقول في الدين برأيه، فليس له أن يفسر آيات القرآن الكريم على ما يرى هو، وليس له أن يحذف من الأحكام الشرعية على مزاجه هو. ثم تفسير القرآن الكريم ليس أمرا مشاعا لكل ذي لسان، فإن كثيرا ممن تثقفوا بالثقافات العصرية يقبلون على تفسير آيات القرآن بآرائهم وأهوائهم، يضلون ويضلون غيرهم، وهذا خسران مبين والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا بد أن يجزم كل واحد منا أنه واجب عليه الالتزام بأحكام الدين، وليس له أن يخرج عن الواجبات الدينية مهما كان انتسابه إلى أي طريقة صوفية، ومهما اتسع علمه واتسعت دائرة عمامته، فليس له أن يسقط عن نفسه أحكاما شرعية، كما أنه ليس له أن يقول ما يقول بعض الجهلة الزنادقة المتصوفة للدين ظاهر وباطن: أنتم أهل الله تصلون وتصومون، ونحن أهل الباطن سقطت عنا الصلوات وكل الواجبات. هذا إلحاد، هذا خروج من دين الله تبارك وتعالى. وليس لقائل أن يقول نزل الوحي على النبي وكان في الصحراء، ونحن اليوم أهل القرن العشرين لا بد من أن نتحلل من كثير من الأحكام الإسلامية، وأن نترك كثيرا من الآيات القرآنية حتى نجاري التقدم والازدهار. هذا انسلاخ عن الدين صريح فاضح واضح، هذا كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهنيئا لمن تأدب بآداب القرآن والتزم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأب البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الله خلقنا ولم يخلقنا عبثا ولم يتركنا فوضى، بل أمرنا بأوامر ونهانا عن المحرمات، فرض علينا الواجبات وزجرنا عن ارتكاب المنهيات. وهذا الحديث النبوي الشريف حكى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن 6 أمور ذكر 3 منها أنها حرام، حيث قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب. وقد سأل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمك. قال: ثم من؟ 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 قال: ثم أبوك. فاحرص أخي المسلم على التزام هذه الفضيلة، وهي بر الوالدين. وإياك أن تطيع أمك في معصية أبيك، في ظلم أبيك، وإياك أن تطيع أباك في ظلم أمك، فإن هذا من المنهي عنه. وإياك بدعوى أنك تريد أن توسع بيتك أو أن توسع في النفقة على أولادك، أن تقطع النفقة الواجبة عن والديك الفقيرين، فإياك أن تهمل نفقتهما، إياك أن تهمل كسوتهما، إطعامهما، مسكنهما. فإن كثيرين من الشباب المعاصر اليوم يهتم بالرذالات ويهمل الواجبات، يهتم بالراقصات الغانيات ويهمل بر الأمهات. هذا والله عقوق من الكبائر ومن الذنوب التي يستحق مرتكبها أن يعجل الله عليه العقاب في الدنيا قبل الآخرة، عقوق الوالدين. فاحذر ارتكاب عقوق الوالدين. وأما إن كان الأبوان كافرين فقد قال الله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. انصحهما، أرشدهما، علمهما، أظهر لهما محاسن الإسلام، عسى الله تعالى أن ينور قلبهما بنور الإيمان. ثم وأد البنات الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حرام، أول من فعله قيس بن عاصم، فهو أول من وأد البنات وهن حيات. وليعلم أن قتل المحارم أشد إثما من قتل غير المحارم، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أكبر الكبائر بعد الكفر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: منعا ومنعا وهات، فإن من الناس من يمنع ما فرض الله عليه أداءه كالزكاة الواجبة، يكون بخيلا شحيحا يمنع الزكاة الواجبة، ومنهم لبخله وشدة شحه يحسب من الزكاة ارتفاع غلاء المعيشة الذي يدفعه من رواتب الأجراء الذين يعملون عنده. أوقعه الشيطان فيما لا يجوز. ومما يشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ومنعا، منع النفقة الواجبة عن الزوجة والوالدين الفقيرين. بعض الأزواج إن كانت الزوجة موسرة يقول لها:
وبجرأة اصرفي على حالك، انا ما اريد عليه، اصرف عليك ذهبا تلعي بيتي، خلي ابوك يصرف عليك، خلي امك تعطيك. وهو قادر على النفقة ولكنه يطمع بما في يديها او بما عند والديها او ان لعله يصل الى جيبه حصة من اهلها، وهذا اكل اموال الناس بالباطل والعياذ بالله تعالى. ومنعا وهاء، واما وهاء من الناس من يعمل في بعض جمعيات تدعي انها خيريه يكون جابيا لاموال الزكاه وهو ليس من اهل الزكاه، يجمع من هذا ويقبض من هذا ويأخذ من هذا باسم الزكاة لمستحقيها الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم، ويحسب جزءا لنفسه في جيبه أكله بالحرام، يأكل من مال الزكاة وهو ليس مستحقا لها. ومن الناس من يأكل من مال الأوقات وهو ليس مستحقا لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتفوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، قيل وقال من الكلام الذي هو دون الغيبة دون المعصية، هذا هو المكروه الذي لا فائدة منه. وأما كثرة السؤال فهو السؤال عما لا حاجة له في الدين، بخلاف ما يحتاج له لمسائل الدين الضرورية. فليعلم أن طلب العلم فريضة على كل مسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الناس من لا يسأل عن ضروريات الطهارة، من الناس من لا يسأل عن ضروريات الصلاة وهو يجهلها، فتراه يسأل شو اسم أم سيدنا موسى وهو لا يحسن الاستنجاء ولا يعرف الاستبراء ولا يتقن قراءة الفاتحة حتى تصح صلاته. فلا تستحي أن تسأل عما لا تعلم. ثم قيل: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. كثير من الناس اليوم يتجاهرون بالمعاصي والفسق والفجور، فليس لنا أن نستحي في طلب علم الدين الذي ينفعنا في دنيانا وآخرتنا. وقد قال سيدنا عمر رضي الله عنه في ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يمدحه: إنه فتلكه له قلب عقول ولسان سؤول. فلا تستح من أن تسأل عما تحتاج إليه من ضروريات علم الدين، واحرص على حضور مجالس العلم، فإن العلم يحرسك والمال أنت تحرسه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإضاعة المال، أي صرفه في غير أوجه البر لزيادة التنعم بالحلال، فزيادة التنعم بالحلال لا معصية فيه، ولكن هذا ليس من شيم الصالحين. فالصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا مثلنا يهتمون بأساس البيوت، حتى إذا ما استنفروا للجهاد يخرجون إلى الجهاد، لكن كثيرين يهتمون بفرش البيوت ويتوسعون، وتكون قلوبهم متعلقة بهذه الفرش، فلا يصرفون وقتا قليلا لطلب علم الدين، بينما يصرفون كثيرا من أوقاتهم لأساس بيوتهم وهم لم يكونوا قد حصلوا ضروريات علم الدين. ف فتنبه أخي المسلم لأهمية حضور مجالس علم الدين، واحرص على أن تتزود من دنياك لآخرتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.